الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع خواتيم سورة طه نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظلم فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما معطوف على قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ولما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم وقل رب زدني علما زاده الله تعالى من فضله فأخبره بما أخبره به في هذا الموضع من قصة آدم عليه السلام فقد قص عليه من قبل قصة موسى ثم أمره فقال وقل رب زدني علما لا شك أنه علم من قصة موسى أشياء لم يكن يعلمها من قبل فلما علمه الله تعالى ما لم يكن يعلم وأمره الزيادة طلب الزيادة وقل رب زدني علما فاستزاده فزاده فقص عليه قصة آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وآدم معروف وهو أبو البشر عليه السلام والعهد معناه الأمر والوصية العهد معناه الأمر والوصية قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي وفي الحديث لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا وفي رواية فماذا تعهد إلينا فالعهد هو الأمر والوصية ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه وأمرناه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أي من قبل ما أنبأناك به من نبأ موسى وفرعون بالحق ولقد عهدنا إلى آدم من قبل
وماذا عهد الله إلى آدم؟ ماذا عهد الله إلى آدم؟ وبماذا وصاه؟ وبماذا أمره؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذا هو العهد الذي عهده الله تعالى إلى آدم، وهذه هي الوصية التي وصاه بها، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنسي آدم عليه السلام، نسي آدم عليه السلام عهد الله وأكل من الشجرة، فنسي ولم نجد له عزما وإصرارا على الأكل مما نهيناه عنه. فما أكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عنها عامدا متعمدا قاصدا ارتكاب ما نهاه الله عنه، وإنما كما قال تعالى فنسي، فكان أكل آدم من الشجرة نسيانا. قد يقول قائل فإذا كان نسي فأكل من الشجرة فكيف قال الله تعالى وعصى آدم ربه؟ كيف عد الله تعالى أكل آدم من الشجرة التي نهى عنه عصيانا وقد قال فنسي؟ إذا كان قد نسي فالناس لا يؤاخذ، فكيف عد الله أكل آدم من الشجرة حالة الإنسان عصيانا؟ الجواب أن عدم المؤاخذة بالنسيان هذه منة من الله بها على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عدم المؤاخذة بالنسيان هذه منة من الله بها على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان آدم ومن بعده مؤاخذين بالنسيان، كانوا مؤاخذين بالنسيان، فأكرمنا الله تعالى نحن أمة محمد صلى الله وسلم فوضع عنا النسيان. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت ثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوه فجثوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله لا نطيق ذلك يا رسول الله. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم نسقها الله تعالى فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم لكم ذلك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن هذا من فضائل هذه الأمة، وهذا من المنن الربانية التي من الله بها على الأمة المحمدية أنه لا يؤاخذهم بالنسيان كما كان يؤاخذ أباهم آدم ومن بعده من ذريته إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه الآية مجمل القصة، كما قلنا من قبل في سورة الكهف أن من سنة الله تبارك وتعالى أن يجمل ثم يفصل، يعطي كده موجز وبعدين يأتي بالتفصيل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وبعدين فصل الإيه؟ الخبر وبين القصة تماما. فقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذا مجمل القصة. ثم يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الأمر من الله تعالى الملائكة بسجود آدم كان قبل أن يخلق الله آدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم كان قبل أن يخلق آدم عليه السلام. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وقد أكد سجودهم أجمعين بقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، لأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمر. اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى. وفي موضع أقل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. وهنا ظهرت عداوة إبليس لآدم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. لما رفض أن يسجد لآدم ظهرت عداوة، يعني أظهرها الله بالواقع مش بالإخبار والإعلام، لا بالواقع العمل. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وقال أنا خير منه، فظهرت عداوته. فقلنا يا آدم الذي أبى أن يسجد لك هذا وعصى الله فيك هذا عدو لك ولزوجك. فخلي بالك العدو ده ماذا يريد من عدوه؟ لا يحب له الخير أبدا ويتمنى له الشر دائما. العدو لا يحب لعدوه الخير أبدا ويتمنى له الشر دائما. ولذلك حذرنا الله تعالى من الشيطان عداوته يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، عدوك مش هيحب لك الخير ولا هيحب لك النعمة، سيسعى العدو في جلب كل شر إليك وإزالة كل خير من بين يديك. سيسعى هذا العدو في جلب كل شر إليك وسيعمل على إزالة كل نعمة بين يديك، خلي بالك منه. فلا يخرجنكما أنت وزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لو طلع آدم من الجنة هيشقى ليه؟ أسه في الجنة قاعد بياكل وبيشرب. لو طلع من الجنة مش هتنزل له مائدة من السماء، يبقى عايز ياكل. علشان يأكل لازم يعمل إيه؟ لابد أن يحرث الأرض ولابد أن يزرعها ولابد طول الموسم يتعاهد الزرع بإيه بما يحتاجه. أنتوا فلاحين عارفين الزرع بيحتاج إيه من أول ما تحط البذرة لغاية ما تحصده، وبعدين لما يستوي تحصده وبعدين تدرسه وبعدين تطحنه وبعدين تعجنه وبعدين تخبزه تعب عشان لقمة العيش. شوف المراحل اللي بتتم عشان توصلك لقمة العيش. حرث وزرع ورعاية وتعهد وحصد وطح وعجل وخبز، فده كله عمل يشكل الإنسان أو يشقى الإنسان به. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت قاعد في الجنة مرتاح أهو بتاكل وبتشرب، لو طلعت من الجنة هتتعب ستشقى. قال العلماء لماذا قال الله تعالى فلا يخرجنكما وبعدين قال فتشقى أنت وحدك؟ طب ما دام هو وحواء هيطلعوا من الجنة يبقى الاثنين يشقوا. قال لك لا، إذا طلع آدم وحواء من الجنة آدم هو اللي هيشقى. ليه؟ قال العلماء في ذلك تأويلان. التأويل الأول إن سعادة الأسرة من سعادة ربها وشقاء الأسرة من شقاء ربها. سعادة الأسرة من سعادة الراعي الكفيل الرجل اللي جاي بالمسؤولية، وشقاء الأسرة من شقاء الراعي والكفيل اللي جاي بالمسؤولية. إذا كان ولي الأمر إذا كان الأب شقيان هتبقى الأسرة في شقاء، وإذا كان رب الأسرة في سعادة هتبقى الأسرة كلها في سعادة. وقالوا التأويل الثاني أن قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أنت وزوجك قاعدين ساكنين الجنة تاكل شراب، لو طلعت من الجنة قاعدين تاكل وتشربوا، مين اللي عليه يأكل ويسقي؟ الراجل مش المرأة، الراجل مش المرأة، المرأة فيها تقعد كده ست بيت محترمة وعلى زوجها أن يطعمها ويسقيها ويكسوها ويوفر لها المسكن المناسب. على الرجل للمرأة الطعام والشراب والكسوة والمسكن. كما في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وذلك استغنى بذكر الطعام عن ذكر الشراب، تطعمها وتسقيها وتكسوها. المسكن ربنا قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدك، وجعل الله تبارك وتعالى بيت الزوج بيتا للمرأة، جعل الله تعالى بيت الزوج بيتا للمرأة. فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من ايه؟ من بيوتهن، بيت الزوجية. فبيت الزوجية بيت للرجل والمرأة على حد سواء. فمن هنا قال العلماء نفقة المرأة على الرجل واجبة بغض النظر هي معاها فلوس ومعهاش، عندها ايام عندها شوية فلوسها، ديت ملكها الخاص، ملكها. مهما كانت غنية يجب على زوجها إطعامها وسقاؤها وكسوتها وتوفير السكن لها. ما يقولاش ما انت معاك او ما تصرفي، لا، المهر واجب على الرجل للمرأة عند الزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما يقولش ما انت معاك وانا حديك ليه، ما انت معاك اهو، لا، لازم يعطاها مهر. ولما يأويها لابد أن يطعمها ويسقيها، هذا حق المرأة على الرجل. فعشان كده ربنا قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت، فتشقى يعني أنت اللي هتتعب عشان توفر لحواء ما تحتاجه من ضروريات الحياة من الطعام والشراب والكسوة والسكن. فوسوس إليه الشيطان، فوسوس على وزن وشوشة، الوشوشة هي الوسوسة، هي الكلام بالراحة المخافتة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك ربنا قال بعد كده إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. أنت يا آدم في الجنة لك علي لا تضمأ فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى. لا هتجوع ولا هتتعرى ولا هتعطش ولا هتتعرض للشمس. الشمس ايه لا يرون فيها ايه شمسا ولا زمهرير. الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. فانت قاعد اول في اتم سعادة في اتم سعادة تاكل وتشرب لا تعطش لا تجوع لا تتعرض لا تتعرض للشمس. ان لك الا تجوع فيها الا في الجنة الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ربنا ما قالش الا لك ان لك الا تجوع فيها ولا تضمأ. ليه ما جمعش الظمأ مع الجوع ليه وما جمعش العري مع الضحى ليه؟ قال العلماء في ذلك مناسبة في ذلك مناسبة. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. قالوا الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. الواحد العريان اللي مش لاقي خرقه يصب عورته ده ذل ظاهره. رجل مش لاقي الجلابيه يلبس ذل ظاهر. الجعان ذل ايه باطن. واحد من الناس مش حاسه بيه او جعان بس ايه ذل مداري. قالوا الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأ حر الباطن والضحى حر الظاهر. الواحد اللي بيبقى عطشان كأنه حران ده حر الايه الباطن وما يقول في الشمس يبقى ده حر الايه الظاهر. فهذه المناسبة في الجمع بين او التفريق بين الاكل والشرب والعري والظمأ. قالوا ان لك الا تجوع فيها وما قالش ولا تظمأ. قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. المناسبة بين الجوع والعر. الجوع ظل الباطن والعري ظل الظاهر. مناسبة بين الظمأ والضحى. الظمأ حر الباطن والضحى حر الايه الظاهر. على ذلك اكثر المفسرين وصوبوه على القول الثاني وهو ما قاله بعض المفسرين ان الله تبارك وتعالى فرق بين الجوع والظمأ. قال لتعديد النعم. لتعديد الايه النعم. لانه لو قال له لا هتجوع ولا هتعطش يمكن الناس يعتبروها ايه يعتبروها نعمه واحده يعتبروها نعمه ايه يعني الاكل والشرب الاكل والشرب هو نعمه واحده. لا هو اكل نعمه والشرب ايه نعم. ففرق بينهما حتى لا يعدان نعمة ايه واحدة. هذا قول قاله بعض المفسرين واكثرهم ضعفه ورجح الاول وذكر مناسبة التي بينتها. فوسوس اليه الشيطان الى ادم وشوش كلمه في السر مخافة لما رفع صوته. قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يا ادم فيه شجرة في الجنة لو أكلت منها لا تموت أبدا وملكك لا يزول أبدا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال الفخر الرازي عفى الله عنه وعنه سبحان الله الله تبارك وتعالى رغب آدم في الخلد ودوام الملك بإيه؟ بعدم الأكل من الإيه؟ من الشجرة. إذا عايز تخليك كده في الجنة على طول ما تاكلش من الشجرة دي. إبليس رغب آدم فيما رغبه الله فيه في الملك والخلد برضه بس بالإيه؟ بالأكل من الشجرة. ربنا قال له يا آدم إذا عايز الخلد والملك ما تاكلش من الشجرة. فرغبه في الخلود ودوام الملك. ابليس رغبه في نفس الشيء في الخلود ودوام الملك بس بالاكل من ايه من الشجره. وادم على يقين ان ربه قد نصحه وأرشده وهداه، وأن إبليس عدوه وعدو الله. يقول الفخر الرازي: فكيف مع هذا كله عصى آدم ربه وأطاع عدوه؟ ما يا آدم انت عايز الخلق وده الملك، ربنا قال لك وهو ومن أصدق من الله قيلة، قال لك إذا عايز الخلد والملك ما تأكلش من الشجرة دي. إبليس قال لك لو عايز الخلد والملك كل من الشجرة. إزاي أنت يا آدم صدقت عدوك إبليس وعصيت ربك؟ بيقول الفخر الرازي، وده نكتة لطيفة جدا، بيقول لبيان أنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، وأن الدليل مهما كان ظاهرا لا يلزم أن ينتفع به إلا إذا شاء الله. الدليل مهما كان ظاهر وواضح وبين، ده عم ده الدليل واضح زي الشمس اهو، هما مش شايفين لأن ربنا ما أرادش لهم الهداية. ها، وعشان كده ربنا قال إيه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، عايز بعد كده حاجة اللي هم طلبوه جلهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فهو ربنا لا أراد كده، مع إن آدم على يقين أن ربه قد نصحه وهداه وأرشده، وأن إبليس عدوه وما أراد به إلا الشر، ومع ذلك لمراد الله كان ما كان من إيه؟ من آدم، عصى الله وأطاع الإيه؟ الشيطان وأكل من الشجرة طلبا للخلد ودواء الملك، مع إن ربنا قال له إن الخلد ودواء الملك في عدم الأكل من إيه؟ من الشجرة. فالله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده، ونسأل الله تبارك وتعالى كما أنعم بحسن البداية أن ينعم بحسن النهاية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ودي كانت أول تجربة بين آدم وبين إبليس، وبعدين إبليس لعنه الله أغوى آدم وقاسمهما، حلف بالله إني لكما لمن الناصحين. وظن آدم إن ما فيش مخلوق يحلف بالله كذب، وهو آدم بقى لسه على الفطرة والخبرة ضعيفة، لسه أول تجربة، فقال معقول واحد يحلف بالله وكذب؟ ما زي ما يروى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى عليه السلام رأى بعينه رجلا يسرق، فقال للسارق سرقت، قال الحرامي والله ما سرقت. عيسى قال إيه؟ آمنت بالله وكذبت إيه؟ وكذبت عينان. أنا شايفة في سرق وأنت بتقول والله ما سرق، خلاص آمنت بالله وكذبت عيني. فآدم إذا يقولوا طيب وأول تجربة، ها، واحد بيحلف بالله إن والله إني لكما لمن النصحين، فصدقوا مسكين ليتم مراد الله تبارك وتعالى. فوسوس لهما الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يمكن لبلا، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما عوراتهما، وكان قبل ذلك لا يرى آدم من حواء ولا ترى حواء منه، فبدت انكشفت السوء العورة، العورة المغلظة سميت سوءة لأن العاقل يستاء إذا انكشفت عورته أمام الناس، العاقل يستاء إذا انكشفت عورته فعورته فجأة لا يضوب أمام الآخرين. ولذلك كده وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. لما لقوا انكشفوا صاروا يلموا من ورق الجنة ويستون نفسهم. تلك الفطرة. لكن لعنه الله الشيطان غير حتى فطرة بني آدم. الناس صاروا يكشفوا عورتهم عمدا الآن. لا حياء ولا خجل ولا حادة. ها؟ والحياء والإيمان قرانا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. قال العلماء طلب آدم الخلد والملك بمعصية الله فلم يظفر بمراده. طلب آدم الخلد والملك بمعصية الله فلم يظفر بمراده. وكذلك كل ابن من أبناء آدم يطلب مراده بمعصية الله مش ممكن يناله أبدا. لك مقصود، لك غاية عايز توصلها، توصلها عن الطريق المشروع، من الطريق المشروع، مش من الطريق الممنوع. ما اسمه طريق ممنوع ليه؟ ليه ممنوع؟ عشان ما بيوصلش. اللي يوصل الطريق المشروع، عايز توصل لهدفك، عايز تحقق غايتك، اسلك الطريق المشروع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللي يطلب مراده بمعصية الله مش هيبلغ مراده أبدا. أو آدم طلب مراده الملك والخلد بمعصية الله فحرمه، وقالوا الطمع قل ما جمع. ده كلام الفلاحين، الطمع قل ما جمع. آدم الجنة كلها مباحة له إلا شجرة، إلا شجرة. شوف الجنة فيها كم شجرة. قال كل زي ما انت عايز بس بلاش شجرة. ايه؟ فطمع في شجرة واحدة حرمها الله عليه فحرم من كل الايه؟ من الجنة كلها. فحرم الجنة كلها. فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وعصى آدم ربه فغوى. ثم بعد هذا العصيان اجتباه ربه واصطفاه وطهره وزكاه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتاب عليه وهدى. فكان حاله بعد المعصية أحسن وأفضل. ولذلك قال بعض العلماء رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت علوا واستكبارا. ذنب كده يكسرك كده ويخليك تذل كده وتنكسر لله وتجتهد في طاعته، وكل ما تذكر الذنب تجتهد في الطاعة والاستغفار. هذا خير من طاعات كثيرة تعجبك وتمن بها على ربك. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب عليه وهداه إلى ما يقوله حتى يتوب عليه. قال تعالى فتلقى آدم من ربه، يعني هداه الله إلى كلمات يقولها علشان ربنا يغفر له. فتلقى آدم من ربه كلمات فقالها فتاب الله عليه. إيش هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه وهدى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن توبة العبد تقع بين توبتين من الله عز وجل. أنت بتتوب توبة واحدة، توبتك تقع بين توبتين من الله عز وجل، توبة القدر وتوبة القبول. توبة القدر وتوبة القبول. فالله يتوب عليك فيقدر لك أن تتوب، فتتوب كما قدر فيتوب عليك، يقبل التوبة، فتوبتك تقع بين توبتين، إذا توبة الله سابقة ولاحقة، توبة الله عليك سابقة يقدر لك التوبة. لولا أن الله هدى آدم للتوبة ما تاب، وعشان كده آدم عصى وإبليس عصى، إلا أن الله تاب على آدم فتاب آدم، ولم يتم على إبليس فلم يتب إيه؟ فلم يتب إبليس. تاب الله على آدم فتاب آدم فتاب الله عليه، ولم يتب الله على إبليس فلم يتب إبليس فلم يغفر الله له. قال اهبطا منها جميعا، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، خطاب لآدم وذريته وإبليس وإيه وذريته، أنت يا آدم ولادك عدو لإبليس وذريته، وأنت يا إبليس وذريتك عدو لآدم وإيه وذريته، فإما يأتينكم مني هدى. الخطاب بقى لذرية آدم، لذرية آدم ولإبليس وذريته، لأن آدم كان نبيا مكلما، آدم كان نبيا مكلما، يبقى الهدى حيجي من الله عليه عليه هو لأولاده. فإما يأتينكم مني هدى، المراد بالهدى ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء والرسل، فكل ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء والرسل فهو هدى. قال تعالى ولقد آتينا موسى إيه الهدى، ولقد آتينا موسى الهدى، وقال عن الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى، وقال عن القرآن شهر رمضان الذي أنزل في القرآن إيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالمراد بقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، يعني ما يحييه الله تعالى من الشرائع والأحكام إلى الأنبياء فيبلغونه أقوامهم. فمن اتبع هداي، يعني من آمن بالله وبرسله وأطاع الرسل واتبعهم على ما جاءوا به من الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ الآية ومن أعرض عن ذكري، أي عن القرآن الكريم أو عن الهدى الذي بعث الله بالرسل، ومن أعرض عن ذكري فإن له، يعني في الدنيا، معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، معيشة ضيقة كلها هم وغم ونكد وحزن، يصبح في هم ويمسي في غم، ويمسي في هم ويصبح في غم، وإن كانت الدنيا كلها بين يديه، لأن راحة البال والضمير طمأنينة القلب والسعادة لا ترتبط بالمادة، إنما ترتبط بالهدى، ترتبط بالذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده في الدنيا، عقوبة في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصر، أي أعمى البصر. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لما عمت بصيرتك عما بعثت به رسلي بعثتك يوم القيامة أعمى البصر، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ومن كان في هذه أعمى هو في الآخرة إيه أعمى، أي من كان في هذه الدنيا أعمى البصيرة أعمى القلب لم يبصر بنور الإيمان ما بعث الله به رسلا من الهدى والبينات ودين الحق، كان في الآخرة أعمى البصر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن فقد بصيرة قلبه في الدنيا فقد بصر عينه في الآخرة. من فقد بصيرة قلبه في الدنيا فقد بصر عينه في الآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يا رب أنا كنت في الدنيا فتح، ليه النهاردة أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها وتركتها وتغافلت عنها. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين، سموا وحي الرحمن واتبعوا وحي الشيطان، فكان هذا جزاؤهم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تهمل وتترك وتحرم من الرحمة التي رحم الله بها من اتبع الهدى. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي كما جزينا هذا الإنسان، نجزي من أسرف وكفر وعاند وكذب واستكبر، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. فأذاقهم الله الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.